السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ أحمد محمد حميد أبو بسام، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. حابب نسأل عن مرحلة احتلال القرية أو ما قبل احتلال القرية. هل يعني بعد ما شعرت يعني بالخطر الصهيوني، وبعد ما أيقنت أن هناك يعني في احتلال
خطر،
أو في يعني خلينا نقول نية بالاحتلال، هل حصلتم على أسلحة؟ هل البريطانيين زودوكم بأي قطعة سلاح؟
أعاذ الله، لم يزودوا بأي قطعة سلاح من الإنجليز أو من غيرهم.
نعم.
ولكن نشغ سكان البلد كل حسب قدرته، وبدأوا يذهبوا إلى لبنان أو إلى سوريا لشراء الأسلحة.
نعم.
فتم شراء يعني كميات لا بأس بها من الأسلحة، فأصبح مع عدد منهم غير قليل يعني كميات من الأسلحة لا بأس بها.
تقريبا حجي كم قطعة سلاح امتلكتم؟
والله يعني أنا بعتقد مش أكثر من 30 قطعة سلاح.
عظيم. طيب تتذكر مين اللي كان يروح للبنان أو لسوريا لشراء سلاح؟
كل واحد حاله، يعني كل واحد يذهب على لبنان خاصة على بنت جبيل أو على سوريا.
نعم.
يعني كل يعني حسب معرفته يروح ثلاثة أربعة مع بعضهم البعض ويشتروا سلاح ويجيبوه طبعا لكل واحد لبيته، والبرود حسب قدرته، في من الفرنسي، في من الإنجليزي، في من الألماني، يعني متنوع.
نعم.
هنا بعد طبعا ما يعني أعلن انتداب الإنجليزي أنه سينسحب، وأعلم أنه إسرائيل بتقيم دولي، بدأ السكان كل واحد مثل كل قرية من القرى تقيم إلها دوريات.
طب حاجة قبل يعني هذا الحديث اللي هو على رأسي من فوق، تتذكر شو كانت أنواع الأسلحة اللي اشتروها أهل القرية؟
أنا بتذكر يعني مثال على ذلك، والدي كان معه برود اسمه فرونت ألماني.
نعم.
عمي معه برود فرنسي. أبو خليل معه برود إنجليزي. ما بعرف، كانت يعني الأسلحة مختلفة، يعني ما بقدر تقول إنه هذا سلاح إلي بيت كله من نوع واحد.
نعم.
أسلحة مختلفة.
طب ما كان في حدا يفكر حجي بأنه يعني يوحد سلاح حتى يتم يعني؟
والله يعني لأقول لك العملية عملية اعتباطية فوضوية، كل واحد هو قدرته بده يشتري، وبعدين بده يحصل على النوع الموحد.
نعم.
يعني كل واحد يروح يشتري بارودي من منطقة. انت يمكن بدون تضحك، والدي لحد الآن بتذكر اشترى بارودته من لبنان من منطقة اسمها فرن الشباك بالمصايف نعيد بيروت.
تتذكر أسماء هذه البنادق حجي تقريبا كم يعني كان سعرها كم كان؟
والله أنا بتذكر والدي اشتراه ب70 جنيه فلسطيني، عم اشتراه ب50 جنيه فلسطيني، عم الثاني اشتراه ب45 جنيه، وهذا أبو خليل اشترى بارود إنجليزي ب65 جنيه، يعني كانت الأسعار غالية. وشو الذخير اللي معها؟ كمية قليلة. وهنا يعني هون الإنسان يقع في مشكلة المشاكل، انه اصبح معه بندقية، لكن يا ترى كيف يحصل على السلاح على الذخيرة، وخاصة الذخيرة اول مش متوفرة وغالي.
نعم. طيب حجي يعني شو كانت الذخيرة، كم كانت تقريبا؟
والله يعني بتذكر يعني حياة والدي يمكن اجي معه 20 مشط فشك.
كويس. انا 20 مشط.
اي بتذكر.
يعني هذه كمية قياسا في الآخرين يعني كمية جيدة.
لا أنا بتذكر والدي إجا معه 20 مشط فشك.
طيب حجي يعني الناس منين وفرت أموال لشراء السلاح؟
أنا من هلا بقول لك، اللي باع البقرة واللي باع الغنمي واللي ماخذ باع الأمحاء، يعني هل اللي موجود عنده كل واحد حسب قدرته باع.
في حدا باع ذهبات مرته مثلا؟
والله اللي أقول لك شغلي.
نعم.
يعني الذهب لا أذكر إنه يعني بعدين الذهب قليل.
نعم.
ما كانت البلد الغنية اللي يكون مع النسوان الذهب الكبير اللي يعني ما كانش لها كميات كبيرة.
طب حجي ما كان في هناك لجنة تشكلت لقرض شراء سلاح؟
لا، تشكلت لجنة بالبلد من أجل تسيير الدوريات وبعدين قيام دوريات بالليل تحمل القرية.
عظيم. طب حجي صار في بينكم وبين بعض القرى المجاورة أي تنسيق حول الدفاع عن القرى؟
نهائيا، كل قرية لحالها.
نعم.
بعدين لا يعني أضيف لمعلوماتك شيء، أنا إحنا لم نتأخر كثيرا فدخل جيش الإنقاذ.
طيب هنسأل حجة عن هذا الموضوع. طيب تم تدريب الأشخاص اللي يعني تركوا أسلحة على السلاح ولا؟
كل واحد يروح يعني هني أغلب الناس.
نعم.
عنده فكرة سابقة من 36.
نعم.
واللي الجديد والله لا أعرف كيف تدرب، يعني أنا بس بعرف إنه معظم اللي عنده سلاح كان عندهم خبرة على استعمال السلاح.
ما إجاكم مدرب لتدريب؟
أبدا. يعني أنا بتذكر حياة والدي قال لي يا أحمد تعال تعلمك كيف تطلق رصاصة البندقية، فعلمني أطلقنا 4 رصاصات، ويعني حياة والدي تعرف 4 رصاصات من ثمن، فعلمني كيف أطلق البندقية، علمني كيف أفكها. بعدين يعني صار يبدأ يقول لي إنه كيف بدك تمشي تعمل هذا الاستحكام كيف بدك تسوي، يعني احنا بعضنا الاهل اما من برا لم يكن احد.
طب حجي حضرتك تحدثت عن طلقة اصابت احد اعمامك.
نعم.
ابن عمك.
ايه.
طيب يعني هل كانت هذه مقصودة ولا كان طائشة من اليهود؟
والله اعتقد ان هي الاطلاق الرصاص من اليهود كان عبارة عن عملية تخويف.
نعم.
هني بظنوا انه دلاذة، الاعتبار بال 36 كانت مركز طوار، بظنوا انه يمكن دلاذة تكون مخزن ذخيرة، فكان نوع من الخوف
وجس النظر.
نعم. ولكن بالحقيقة هني يعني ما اعتدوا اعتداء، انه يعني قاموا باعتداء علينا، انما يعني احيانا ما تشوف الا رشاش رش رشي رش 2-3 ناحية البلد بس، أما اعتداء هجوم ما صار بالأول.
طب حاجة تتذكر أنه كان في هناك يعني خطة للدفاع عن القرية؟
خطة الدفاع عن القرية ما في إلا أبناء القرية.
نعم.
اتفقوا فيما بعضهم مع بعضهم بعضهم البعض. بالفترة الأولى كان المختار ابن عمتي لأنه أبوه توفى، محمد إبراهيم، ووالدي، وما بعد اجى اخوي ابو امجد قاسم اجى من سيرين بفتره ثانيه بزمن جماعه اللاذقيه، وهو واحد ثاني هن اللي تولوا تشكيل اللجان وكيفيه توزيع الحراس وكل الامور، ونيضت باخي باعتباره هو طبعا ما هو متركه ومتعلم، وواحد ثاني اسمه خالد ابراهيم، هذول كانوا مسؤولين عن توزيع الحرس وتنقيله وكيفية مثل ما بقول يعني محاسبة اللي ما بدوش يطلع.
نعم. طب حجي مين هم جماعة اللاذقية؟
أنا أريد أحكي لك جماعة اللاذقية، راح أقول لك إنه إحنا جماعة جيش الإنقاذ اللي إجوا على بلدنا على 3 مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى إجانا يا جماعة إحنا بنعرفهم ده الشكل الحموية.
نعم.
وعلى رأسهم ضابط اسمه شقيق عبيسي، أكاد أقول أن هؤلاء يعني هني فصيل لا يزيد عن 50 واحد، لكن هذا الفصيل أنا يعني أشهد شهادة لله أنه قادم من بلد الموت والاستشهاد، يعني جايين متدربين جايين يستشهدوا جايين قاتلوا، ولذلك انسجموا مع أهل القرية انسجام كبير، وطبعا صارت الحراسة هن يعني حارس مثلا واحد من جيش الإنقاذ واحد من البلد، وأحيانا يكون جمال جيش القائد أكثر كمان لحرس البلد. هذول الفئة هاي الجيدة جدا قامت بهجوم مرة على الطريق الواصل بين عين زيتيم وبين بيريا، ومرة ثانية بعتقد يمكن بنفس المنطقة، لكن ما مضى فترة طويلة ونقلوا من بلدنا إلى المالكية، لأنه مغفر المالكية كان له يعني تأثير كبير على قطعة طريق الحدود بين فلسطين ولبنان. وأعتقد أنه حصلت معركة بالمالكية كان نتيجة استشهاد الملازم شفيق أبيسي رحمه الله. وأنا أقول هذا يعني أنا الإنسان شعلي من الشجاعة. بعد هالفترة هاي بالذات دخل أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي اتخذ من الرأس الأحمر مركزا له، وأتى إلى بلدنا إحنا قوة من الجيش الإنقاذ، كنا نطلق عليهم اسم الأدالبي.
الأدالبي
لأنهم معظمهم من إدلب.
نعم.
وكان على رأسهم النقيب عبد الغفور أبو صفوح.
أبو صفوح
نعم.
نعم.
هذول الجماعة في زمنهم حصلت معركة عين زيتين.
كم واحد هذول عمي؟
مش أكثر من 50 واحد، يعني 50-60 واحد.
نعم.
تسألني معركة عين زيتين، يعني هذه المعركة كانت معركة قوية جدا. لماذا حصلت معركة عين زيتين؟ الجيش الإنقاذ أو الثوار هذول معين البلد أصروا أن يقطعوا الاتصال بين مستعمرة عين زيتين ومستعمرة بيريا، وبذلك يقطعوا الإمداد التمويني عنها. فما كان منهم إلا أن جمعوا أهل القرى دلاثة وعلمة وطيطبة والريحانية، يعني جمعوا عدد كبير جدا من الناس وحفروا الطريق المؤدي إلى عين زيتين، طريق السيارات، وصاروا يحطوا حرس بالليل بهالمنطقة، بالنهار كانوا يتركوها. فأذى اليهود ببلدوزر، وطبعا بتعرف البلدوزر وقوته، خلال فترة ساعة عاود أعاد الطريق إلى حاله. في بجيراننا إحنا رجل اسمه أبو عبد الله دريس شركته، كان خبيرا للألغام، فقال لهم إن شاء الله إنه غدا سأجيب آخرته. فراح حط لغم بالطريق وانتظر عندما مر البلدوزر، فطير شظايا في السماء قبع لي هذا أهل البلد لقبع الطريق. فما كان من اليهود إلا أن جهزوا حملة من منطقة بيريا، وكانوا طبعا موجود هناك بالليل عدد من الفدائيين وجماعة من البلد، لكن قلة. مع أذان الفجر بدأت المعركة. المعركة كانت بنتيجتها إنه يعني اللي موجودين كل 12 واحد تركوا أماكنهم وانتقلوا لمناطق ثانية. ما طلعت الفجر بدأت طبعا المساعدة تيجي، فأتت المساعدة الكبرى من حامي الطيطبة اللي كان عليها ملازم أول اسمه محمد الجديد، وهو أحد أبناء كفر تقارين. وأتى الدلاثة كمان يعني البلد وغيره، وبدأت المعركة. وبكل أسف كانت الخدعة كبيرة، إذ أن الفدائيين أو جماعة جيش الإنقاذ كانوا يرتدون عبي، فتركوا هذا العبي عندما تركوا أماكنهم، فإجوا اليهود باللغة العربية صاروا يقولوا عرب عرب وملاكين العبي. فانخدع أهل يعني الثوار من أهل البلاد المجاورة ليتساعد وانكشفوا. وهنا بدأت المعركة الرهيبة اللي استشهد فيها الملازم أول محمد الجديد، استشهد فيها حسن القاسم، وانجرح أكثر من 12 واحد، وتمكن اليهود من أن يفتحوا الطريق ويصلوا إلى عين زيتين. أذكر هذه الحادثة، جاء قدموا بجثة الشهيد محمد الجديد إلى بياد القرية، وأتى أديب الشكلي ومعه أخوه صلاح الشكلي، ونظر إلى جثة محمد الجديد، وأنا لا زلت أذكر هذه الكلمة بالذات، وقال له: يا محمد مت رخيص، يا بطل، يا محمد مت رخيص 3 مرات. بعد يعني بعد المعركة هاي بقليل حصلت معركة صفد، سقطت صفد. عندما سقطت صفد، القوة تبع الجيش اللي عندنا الفدائيين هذول أو الجيش الإنقاذ انسحبوا وتركوا آل القرى وحدهم. وأنا ألاحظ أنه بالكتاب كاتبين: فخرج أهل دلاذة بعد سقوط صفد. احنا لم نخرج بعد سقوط صفد، انما الجيش الانقاذ اللي عندنا انسحب، اهل البلد ذهبوا الى لبنان وظلوا في ضابط مارون الراس 3 ايام. وعندما وجدوا ان اليهود لم يصلوا الى القرية عادوا الى قريتهم. وكان بهالفترة هاي بالذات كان ضابط جديد اسمه غسان جديد، كان رئيس برتبة نقيب، قدم إلى الجيش واتخذ من الجيش مركزا له، وطلب من أهالي المنطقة اللي غادروا بلادهم أن يعودوا. فمن البلاد يعني البلاد اللي غادروا اللي رجعت أهل دلاثة جميعا عادوا، القسم الأقوى من هذا. أما ما حولنا طيطبة علمة كل هذه القرى لم تعد، انسحبت وذهبت إلى لبنان وإلى سوريا. غسان جديد عندما أتى جعل مركز قيادته في الجيش، وكان يرافقه الملازم أول جودة أساسي، وكان مسؤوله الصفصاف، وكان أخوه فؤاد جديد برتبة ملازم في منطقة المرج. أما دلاثة فكان نصيبها قوة لا تزيد كمان عن 50 أو 60 واحد بقيادة الوكيل أبو غسان عزيز. أتوا وهذول طبعا أطلقوا يطلق عليهم اسم أبناء اللاذقيين أو العلويين. بكل أسف هذول بغض النظر عن أنه كانوا مرفهين بغذائهم وتموينهم، على عكس اللي راحوا كانوا ميتين من الجوع، هذول كانوا مرفهين بغذائهم وتموينهم وأكلهم، إلا أنه بالواقع يعني بالرغم من أنهم حفروا الخنادق وأقاموا الدشن وغيرها، إلا أنه بالواقع لم يكونوا جماعة حرب، وحصل صدام بينه وبين أهل البلد أكثر من مرة. يعني أنا أقول لك قصة يعني بسيطة أقول لك إياها. كنت أنا ومعي ابن بلدي هذا أبو محمد حسين، للصغار ما نطلع حرس ليلي، يبعثونا بالنهار يعني كل 2 سوا بالروح على النقاح، يبعث معنا واحد جندي من الجيش الإنقاذ. احنا شو مهمتنا؟ مهمتنا باعتبار مركز النطاح بيشرف على منطقة الحولي كاملة، احنا وظيفتنا ان نكتب اكم سيارة مرت على الطريق المعبد، أقام طلقة رصاص في العسل. فالمهم إنه إحنا صارت الساعة 2 بدها تيجي ناس بلالنا، ما إجا. إحنا قلنا أبنا قال ما بتروحوا، من روح روحنا. فما كان من الوكيل عزيز عندما أتى هذا الجندي قال له إنه هذول غادروا، طلبوني أنا وحبسوني. فأتى والدي وحصل بينه وبين الوكيل العزيز شجار، أطلقوا سراحي، ولكن أرادوا أن يأخذوا البنادق من أهل البلد فامتنعوا. فما كانوا إلا أن اعتقلوا والدي وأخوي قاسم حميد ومحمد المختار محمد إبراهيم ابن عمتي، لأن المختار الأب كان قد توفي، وأخذوهم إلى الجيش لمحاكمتهم. من حسن الحظ أنه كان غسان جديد خارج الجيش، وكان موجود بداله جودة الأثاثي. فأخوي قاسم عرض على جودة الأثاثي عريضة عن مشاكل أبو غسان عزيز وما يعمل من أعمال سيئة، وأنه يبقى طول النهار سكير، وبالليل إذا بده يطلع داوري ما ممكن يطلع إلا راكب فرس، وطبعا بالليل هاي الفرس اللي بتدور على داوري وتدعس الأحجار صوتها بالتسق، يعني بيصل لمناطق بعيدة. هذا بالإضافة إلى المعاملة السيئة اللي بيعمل لأهل القرية. فكانت النتيجة إنه الملازم أو الجودة الأساسي قال له إن أنتوا يعني بفضل إن حلة صلحية. فحل الخلاف صلحية، ومن حسن الحظ إنه بهالظرف اللي هن موجودين والغسان جديد جاي. فعندما جلس وشاف أبوه هناك قال له يا أبو قاسم أنا ما سمحت لأحد يدخل غرفتي غيرك لثقتي فيك، لأني أنا عندما جيت وجماعة هاي البلاد وأنا قلت له قلت لكم إن شاء الله سنقاتل، قلت لي أنا إيه سؤال. بالفعل قال له أبوي، قال له ما هو سؤالك؟ قال له لأبليك قالوا بدنا نقاتل، وبعدين انسحبوا ما خبرونا. قال له لا يا شيخ، سنعدكم أننا لا ننسحب إلا بالنصر أو على كل متر شهيد. بجانب أبوي إسماعيل الزغموت أبو فوزي. قال له لما قال له يتكلم خلوه يسمع. قال له أنا من هذاك اليوم أعطيتك الثقة وسمحت لك تدخل غرفتي، فإن تعملوا معنا هذا العمل. إلا جو الأساسي أعطاه العريضة. ومن حسن حظ أبوي انه الوكيل العزيز اللي هو مسؤول بلدنا اجى دخل لعنده وهو سكران. فعندما شافه سكران ما اداش التحيه قال له لقد الا لا تصادقين. فما كان منه الا ان اطلق سراح والدي والمختار واخوي واودعوا له ابو غسان بالسجن. بعد فترة صغيرة عاودوا أطلعوه وقال له تيني بتصالحهم ترجع دلاتة. فتم الصلح بيننا ويعني بين والدي وبينه، ولكن الأمور لم تتم على خير. وحتى أبوي من زعله غادر البلد، ذهب إلى دمشق لزيارة أختي وعمتي المتزوجين في الجاون، وكانوا قد سبقونا بالخروج لكناكر. بهالفترة هاي بالذات احنا ظلينا موجودين في دلاتة الى يوم 29 تشرين اول. يوم 28 تشرين اول بدأ الطيران الاسرائيلي يقصف الجيش الصفات والمنطقة المجاورة. فأدرك الناس أنه غدا في معركة. بالفعل مع أذان الفجر كانت المعركة قد بدأت، وبدأت بالهجوم على بالقرب من ميرون. في ميرون حامي مؤلف من 60 واحد يقودهم الملازم أول عبد الله، وهم يوغوسلافيين، يوغوسلافيين يعني مو عرب، وقد دافعوا دفاع المستميت فردوا اليهود ولم يستطيعوا أن يدخلوا على الصفصاف من الناحية الجنوبية. إلا أن اليهود عادوا مرة أخرى من الناحية الشرقية وهاجموا الصفصاف، وبكل أسف أهل الصفصاف الذين استبسلوا وقاتلوا قتال الأبطال كان بإمكانهم أن يكون النصر إلى جانبهم لو أنهم سمحوا على الأقل بحامية المرج وحامي الدلاثة وأهل الدلاثة أن يساعدهم، ولكنهم رفضوا أن يسمحوا لأي إنسان أن يخرج من مكانه. وبذلك دخل اليهود إلى الصفصاف بعد مجزرة رهيبة استشهد فيها عدد كبير من أبناء الصفصاف، وبالتالي أعلن غسان الجديد ومن معه الانسحاب الكيفي، وعينوا لهم منطقة تجمع داخل لبنان في قرية اسمها تبنين. عندما طلعت الشمس منعوا البلد من الخروج، وصاروا هني طبعا عدوا عدتهم وذخائرهم وبدوا يطلعوا. طب لماذا؟ قال احنا رايحين بدو يجي بدالنا ناس. ففي صديق يعني لوالدي اذكر اسمه احمد الغضبان، فقال لك يا احمد قول لاهلك خلوا ينسحبوا، اليهود استولوا على الصفصاف واستولوا على الجيش وما يعني ما في امكانيه، وحين سحبنا. وكان احد ابناء القريه ذهب نحو الصفصاف ورجع يبكي، قال له الصفصاف فيها مجازر ومآتم ويلا الشاطئ منكم اليهرب. وهكذا خرجت القريه نهار الجمعه يوم 29/1 متجهه الى لبنان، وذهبنا من لبنان الى قرب مارون الراس في الحرش. علم والدي بسقوط البلد واتى من دمشق، فاخذ اهلي والنساء والرجال على بلد اسمه حاصبيه، واحنا وانا وعمامي ثلاثه واقارب الي اخذنا الحيوانات الطرش اللي معنا الحيوانات واخذناها عن طريق لبنان برا ودخلنا إلى سوريا. وأستطيع أن أقول لك أن أتينا عن طريق بلد اسمه أبريخة، فالقنطرة، فكفرقلة، فدير ميماس، فباب الثنية، ثم دخلنا إلى الغجر، إلى العباسية، إلى بانياس، إلى مسعدي، إلى القنيطري، ومن هناك توجهنا إلى بلد اسمه كفر نافل، عفوا اسمه بسطاس، اليوم اسمها العالية. غير اسمها من بسطاس إلى العالي. قد تسألني لماذا ذهبنا إلى بسطاس؟ ذهبنا إلى بسطاس لأنه أحمد سعيد أو فخري اللي هو واحد من أقاربنا أمه من بسطاس. أقمنا في بسطاس حتى 18/11، فكان والدي قد جاب أهلي جميعا من حاصبية إلى جاسم، ثم انتقلنا إلى جاسم.
طيب حجي بس تسمح لي اعمل يعني اكمل مداخله.
اي
لما يعني تناوب على الحضور الى قريتك 3 دفعات من جيش الانقاذ،
نعم،
هل هؤلاء يعني كانوا وين كانوا ناموا وين كانوا؟
كانوا ناموا في بيوت الناس، يعني انت مثلا احنا عندنا غرفتين، يجي قسم ينام عندنا،
نعم،
6-7 عندك، 7 عند فلان، 7 عند فلان. بينما بالجيش والصفصاف لأنه انحفروا دوشهم تحت الأرض وسقفوها وغطوها وكانت جيد جدا وفارها للدفاع، صاروا يناموا بالدوشهم. أما عندنا بدلافة كانوا يناموا ببيوت الناس،
والطعام كان أيضا من الناس.
لا الطعام منهم. قلت لك وكانت الطعام اللي معهم يعني كثير وفار عن حاجتهم على عكس الذين قبلهم أهل الإدلب أو حماة. الإدلب وحماة كان ثلاثة أرباع أكون حسب البلد. أما يمان اللاذقية المواد الغذائية اللي معهم والطين واللحوم وغيرها يعني أنت بقول تكفي ما يزيد على عدد من أمي كمان مرة ثانية.
طب حجي كان معهم سيارات أو خيل أو
سيارات ما كان معهم. فؤالي الجديد الملازم اللي كان مركز بالمرج كان يأتي يتفقدهم بسيارة جيب.
طيب حجي أسلحتهم كانت يعني
موحدة
وأسلحة جيدة ونظيفة
والاف ام والهوش كيس وبالإضافة إلى الذخيرة بكميات كبيرة جدا.
طيب حجي تتذكر مين كان قائد العام لجيش الإنقاذ؟
قائد العام لجيش الإنقاذ فوز القوقجي.
فوز القوقجي
بس كان وين مركزه؟ بلبنان. أما اللي إحنا يعني اتصالنا معه المباشر عندما خرجنا النقيب ذاك الوقت يمكن أبو نصوح بيعرف كان يسموه رئيس النقيب غسان جديد.
طيب حجي كم كانت الفترة اللي كان يعني كل حامية أو كل مجموعة تمكث في قرية دلاسة؟ يعني الدفعة الأولى كم مكثت في القرية؟
الدفعة الأولى والثاني يعني بدك تقول من يعني بدء يعني بعد خروج الانتداب البريطاني. في شيء مدة لا تزيد عن شهرين أتوا الحموية. وبعدين بعد الحموية إجوا الأدالبي. الأدالبي بقدر أقول لك تحديدا وين كمان سحبوا، لأنه عندما استولى اليهود على صفد بشار أيار من عام 48 انسحب أديب الشيشقلي ومن معه من المنطقة. وبعد شيء يعني شهر يعني لا يزيد عن شهر زمان أو أقل أتى غسان جديد وعسكر في الجيش واتخذ قيادته المدرسة التي كنا نتعلم بها.
عظيم.
بعدها إجت القوة هاي على بلدنا، ظلت بدك تقول يعني تقريبا من شهر تموز أو حزيران يعني لا أذكر تماما حتى خرجنا بيوم 29 تشرين أول.
طيب حجي هؤلاء اللي أتوا للقرية ثلاث دفعات كانوا يعني كنت تشعر انهم مدربين تدريب جيد؟
انا اشعر انه الحموي مدربين على مستوى عالي جدا من خلال تصرفاتهم من خلال الانضباط من خلال التدريب الصباحي. اما والجماعة الادال باقل. اما انا بقول جماعة
اللاذقية
انا لا ابالغ ان قلت لك انه واحدهم يجينا الصبح لابس زنوبة وسروال من هذول الكبار الظهر وإلا ولابس بدلة عسكرية.
كم أعمارهم كانت حجي؟
في منهم شباب وفي منهم بالأربعينات يعني ما في واحد منهم أقل من 25 كلهم فوق.
طيب حجي على كل الأحوال مجرد قدومهم هو يعني بحد ذاته يعني في نوع من التضحية.
لا
شك يعني مجرد قدومهم بغض النظر عن
ما منكر.
طيب حجي قبل احتلال القرية أو يعني بعد ما رجعتوا أنتوا الرجعة الأولى بعد ما طلعتوا ردت رجعتوا أو خلنا نقول أثناء وجود الجيش أو النظام الجيش الإنقاذ هل ساعدوا في تدريبكم أو في تسليحكم؟
لا ولا أي تدريب، إنما حتى تحكموا بأبناء البلد.
أنا بقروا ثلاث دفعات
الدفع الأخير أو تدريب البلد ولا يعني أي واحد منهم ما درب ناس
ما جهزوكوا عسكريا يعني بملابس بأسلحة
ولا شيء إطلاقا يعني كان الحموي أو الأدالبي أو ما حدا لا لبس أسلحة ولا بالمؤاخذة يعني دربونا.
طب لما صار في هجوم على الصفاح مين اللي منع؟
الجيش الإنقاذ.
جتني أوامر
بقول هو طبعا أبو غسان الوكيل العزيز إنه جتني أوامر بعدم الخروج من كل واحد يظل في قريته لأنه هو مهيأ للهجوم من قبل إسرائيل هكذا يقول.
نعم. طيب حجي
حتى المرج اللي فيه الملازم فؤاد المدفر بين قيصب والرأس الأحمر أقرب مننا على الصفاف. حتى جماعة المرج لم يتحرك منهم واحد ليساعد إخوانه في الصفاف.
طب الصفاف لما صار عليها الهجوم كان فيها جيش إنقاذ حجي؟
أي طبعا. ما هو هاي المؤسف إنه جيش الإنقاذ بس اشتدت المعركة انسحبوا، وإلا لو ظلوا إلى جانب أهل الصفاف مع أجأتهم مساعد أخرى أقول لم تصر وتغير مجرى يمكن مجرى المعركة.
طب حجي أنتوا ذهبتوا لقرى أخرى فزعتوا لها قبل موضوع الصفاف؟
لا ما صار.
ما كنت تروح تزعر القرى اللي
يعني؟ ما في حوالينا هذا المجال.
نعم.
يعني إحنا بدك تقول من خروج صفد
نعم
لم يبقى حولنا قرية فيها سكان إلا قرية الريحانية.
نعم.
اللي هذول شركات هذول بدهمش يطلعوا.
طيب حضرتك تحدثت عن مجموعة اسمها اليوغوسلاف.
أي نعم.
هذول كانوا مع جيش الإنقاذ؟
أي.
وكانوا من
أصول بيات غسان جديد.
كانوا من أصول يوغوسلافية حجي؟
نعم.
كانوا من أصول يوغوسلافية؟
أي هن يوغوسلاف أصلا. نعم. هذول مسلمين؟
نعم.
وقدموا لمساعدة الشعب الفلسطيني.
تتذكر اسم حدا منهم حجي؟
والله يعني أعرف لحد الآن ملازم اسمه. بقولوا عنه اسمه ملازم عبد الله، لأنه شو بقولوا؟ بقولوا قبل الوثلاثين بقيادة ملازم عبد الله بلاء حسن لدرجة إنه صد العدوان مرتين، ولذلك اليهود ما قدروا يدخلوا على الصفاف من الناحية الجنوبية أو الجنوبية الغربية، دخلوا على الصفاف من الناحية الشرقية.
نعم. طب حجي بإثناء هذا استشهد حدا من أبناء قريتك أو تحب 48 أو جرح؟
استشهد حسن قاسم وجرح خالد الإبراهيم ولا أذكر غيره. جرح عدد منهم هم من
نعم
الأدالبي.
طيب
سبعة.
هذا ال... يعني هذا الهجوم صار
على القرية. واستشهد محمد الجديد
من أول عليه رحمة الله. وين كان عم استشهد هؤلاء وجرح
بمعركة التنزيتين؟
معركة التنزيتين.
نعم.
طب تم دفن الشهداء في القرية حجي؟
حسن قاسم دفن في القرية، أما الملازم أول محمد جديد فأخذوه على أساس على كفر تخريم، ولكن حسب ما بالأخير دفن في الرأس الأحمر.
كفر تخريم وين جاي حجي؟
في منطقة إدلب شمال سوريا.
نعم عليه رحمة الله. طب حجي قبل احتلال القرية وقبل خروجكم من القرية الخروج النهائي استقبلتوا لاجئين من قرى أخرى؟
لا ما في قرى اصلا، ما في حوالينا قرى فيها سكان. يعني احنا والصفاف والجيش هذول القرى الثلاث اللي ظلوا، وما تبقى لم يبقى بالجليل احد الا اذا في قرى مثلا تحت على بليد بعرفش.
نعم. طب حجي موضوع الاستحكامات والدشم
نعم
المحيطة في قريتك،
قريتي ما بنوا فيها استحكامات؟
انتوا قبل ما مش
عملنا مثل ما تقول يعني استحكامات بدائية
اللي كان اخو قاسم هو مسؤول
عنها. مسؤول اخوي مو عسكري، مكان مسؤول دوريات وتنظيم الدوريات تنظيم الحرس. اما قريب الاستحكامات استحكامات بسيطة جدا، يعني مثل ما تقول يعني شوية احجار وعمار وراهن او شوية اطراف، ما في دشم.
ما حفرتوا خان؟
لا حاجين. لا ما حفرنا ما لا
بحكي ما إلى دخل يا أخي. هلا عليك
السلام ورحمة الله.
طيب حجي هذه الاستحكامات واللي أو خلنا نحكي في موضوع المناوبة الليلية، أنتوا ناوبتوا لوحدكم فترة من الزمن وأيضا ناوبتوا مع جيش الإنقاذ.
نعم.
كان في كلمة سر في
طبعا
تتذكر كلمات
سر كثيرة
زي ايش حاجي؟
والله ماني ذاكر، لكن يعني انا اقول لك شغلي على كلمة سر.
نعم.
هؤلاء المتقدمين بالسن ما خضعوا لقوية على تنظيم ولا تدريب عسكري. فكان يجي مثلا بالداوري يجي عنده بده شرط يقول له أول إشي قف على مسافة 5 أمتار أو 10 أمتار. بعد ما بده يقول له قف بده يقول له ارفع يديك. بعدين يقول له كلمة السر، طبعا عم بعد 10 أمتار كلمة السر ما غلط. بعدين بعض اختياري ما يقول له قف، ياخذونه يسجنون ويعاقبوهن. طيب يا ترى هذا الانسان ابن القريه اللي ما بيعرف شيء دربتوه انتو حتى تحاسبوه؟ هاي كانت من الاخطاء من الاخطاء اللي وقعوا فيها.
نعم. طيب حد يعني كانت المناوبات بتتم يعني بطريقة عادلة؟ الكل كان يرغب في المناوبة ولا كانت المسائل يعني؟
والله المشكلة ما في يعني عادي أبدو كله أحد حسب دوره، يعني ما في إنسان له تمييز عن الآخر. أهالي القرية معدودين بالعدد.
نعم.
كل يوم في عدد معين بيطلع مناوبة، انتهى إلى الدور على الثاني وهكذا. ما في يعني ما في تمييز بين واحد والثاني.
طب حجي اللي ما كان معه سلاح،
اللي ما كان معه سلاح واحد من سنتين لا ياخذ سلاح جاره او قريبه، وما ببال قلت لك في بعض منهم كان يحرس بدون سلاح.
طب حجي بدي اسالك، هل غادر حدا من ابناء قريتك قبل الخروج النهائي؟
نعم، في قسم من اهالي قريتي غادروا البلد الى كفر نافي، وعاد الرجال القسم الأكبر من عاد الرجال إلى البلد، بينما النساء
والأطفال
ظل كفر ناسج.
وين جاي كفر ناسج؟
كفر ناسج عبارة عن قرية حوران تقع، شو بدي أقول لك، وإنت هلا رايح ما في بلد اسمه غباغب.
نعم.
إلى الغرب من غباغب المنطقة، وكذلك الأمر راحوا على عندها لأنه هي القراقعة، وهم يجيوا عدد كبير من القراقعة من بلدنا، فراحوا عن قريبهم.
طيب حجي هؤلاء اللي خرجوا يعني تلقوا لهم من الناس من أبناء القرية؟
والله أشوف لو لك تلقوا لهم الكبير، لكن ما كان ما عاد لحد دور اللي يفرض إرادته على آخر. يعني بعد طلع الصفد ما عاد لأحد دور اللي يفرض الإنسان على الآخر.
طب شو السبب عمي يعني خروجهم؟ يعني
خروجهم بقول لك ما عاد في أمل، يعني هن كانوا بيقول لك طيب هاي حدينا طيبة خرجت، حدينا العموة خرجت، حدينا اليشوم خرجت، حدينا علمة خرجت، حدينا الرأس الأحمر خرجت، طب ليش احنا نضل حالنا؟
طب حد يعني شو الوقت شو الزمن اللي قبل الاحتلال طلعوا هؤلاء؟
هذول طلعوا بعد مباشرة بعد سقوط صفد شهر أيار،
يعني شهر أيار اللي هو 5.
ايه واحنا طلعنا ب10،
يعني في 5 شهور تقريبا. طيب حجي يعني اثناء هذه الفترة من شهر 3 خلينا نقول لشهر 10 لما طلعتوا، وكان يعني في خوف وفي مناوشات وفي اشياء زي هاي، هل تأثرت القرية اقتصاديا ومعيشيا؟
والله اقول لك يعني القرية تأثرت قليلا، باعتبار يعني احنا ما إناش، باعتبار البلد بتعيش على الزراعة وعلى تربية الحيوانات.
نعم.
يعني ما تغيرت الأمور على القرية كلها.
طيب ما تأثرت الزراعة حجول؟
الزراعة ما تأثرت إلا المنطقة الجنوبية قليلا، أما بقية الأرض زرعت والحيوانات كانت تروح للمراعي وما شاء الله عنها كل شيء بحال طبيعته.
طب ابتداء حجي أثناء المناوشات الصهاينة في عين زيتين احتلوا حقول او
بعض؟ عين زيتين بعد ما انفك الحصار عنهم لم يقوموا باي عمل من الاعمال الانتقاميه اطلاقا.
طيب حجي صار عندكم مجزره الصفصاف.
نعم.
ايمتى صارت مجزره الصفصاف؟ باي شهر؟
28 تشرين. بدك تقول المجزره 28 29؟
28 29. 10 10. طيب كنت سامع عن مجزرة دير ياسين حجي؟
اي كنا نسمع عن مجزرة دير ياسين.
شو كان تأثير المجزرة او شو كنت سامعين عن دير ياسين؟
كانوا يقول لك يعني قسم من الناس يقولوا دير ياسين انه بكروا بطون النساء، قتلوا اولاد والرجال، ناس يقول عنها عبارة عن مجزرة حقيقية وناس يقولوا عبارة عن مجزرة تخويف وحتى الناس تهرب.
نعم.
يعني واصل القناعة على بعض الناس إنه هاي مجزرة كذب بقولوا عنها مش ما بقولوا.
نعم. طيب انتو كيف سمعتوا فيها حج يا اخي؟ سمعتوا فيها عبر كلام الناس ولا عبر
والله عبر
دعات
الاخبار والراديو يعني الانباء هيك يعني؟
طيب كان لها تاثير عليكم على القرى المجاوره ايضا زي ما كانت صفد لها تاثير عليكم مثلا؟
والله احنا اللي اثر علينا صفد سقوط صفد، اما دير ياسين بعيد علينا يعني ما كان لها اثر كبير. طيب اما احنا تاثرنا بسقوط صفد.
يعني سقوط صفد شو كان يعني لكم حج؟
يعني انه اذا كان مثل ما بقول اذا العاصمه يعني عاصمه المنطقه او مركز لواء الجليل كله صفد.
نعم.
اللي هي المدينه الكبرى سقطت، فما يعني فشو بتطلع بالريف؟ وخاصه لو اقول لك اليهود، انا يعني في ناحية قامت طائره يهوديه والقت مناشير على معظم القرى.
نعم.
فحوى المنشور على الشكل التالي، انه يا ابناء الاذن، يا ابناء قريه دلاثة، ابقوا في مساكنكم ولا احد يتعرض لكم بشيء على شرط ان لا تتعرضوا باحد، يعني نوع من الطمانينه. ولكن اهل البلد طبعا الغالي مشان يخلونا مثل ما بقول ما نقاتلش مع قوه الانقاذ وبعدين يقتلونا، لم ينخلوا فيها.
طيب حجي، أبناء قرية الصفصاف كانوا كلهم موجودين في قريتهم لما صارت المجزرة؟
أهل الصفصاف كانت عن بكرة أبياء
موجودين،
عن موجودين، واعتقد وضعوهم بالمؤاخذة بالمدرسة وجابوا النساء اللي يعني الله عز وجل غذى قسم منهم بالليل يهرب هرب، والنساء اللي غذى تهرب هربت. أما كانت المجزرة هي بواضح أنها تصل إلى 80 شاب.
نعم. عم تعرف شو الطريقة اللي تم قتل الشباب فيها؟
والله بالضبط ما بعرف، بس بقولوا انه جمعوا قسم وقتلوه وحفرون بالترك ودفنوا، بس والله بالضبط ما بعرف. يعني بده واحد من ابناء الصفصاف بيكون ادق مني.
نعم. طيب سمعت عن مجزرة عين الزيتون عمي؟
ايه.
شو اللي سمعته عنها؟
مجزرة عين الزيتون طبعا عين الزيتون لا تبعد اكثر من كيلومتر عن صفد.
نعم.
خرج اليهود من صفد ودخلوا إليها مع الفجر وقتلوا عدد كبير من أبناء عين الزيتون أيضا.
سمعت أنا الطريقة اللي قتلوا فيها؟
الله يبقى ما أعرف.
نعم. طيب حجي بشكل عام كيف كنتوا تتابعوا أنباء الحرب الدائرة على
والله أنباء أقول لك أنباء الحرب عبارة عن الأخبار اللي بتصلنا عن طريق الإذاعة.
نعم.
أو عن طريق يعني التواصل بين الناس.
طيب حجي قراركم بالخروج من القرية كان مبني على أحداث الصفصاف ولا كان مبني على هجوم على القرية؟
لا، كان قرارنا مبني على أساس إنه اليهود لم يدخلوا دلاثة. لماذا؟ لأن القوة العسكرية اليهودية تجاوزت الصفصاف إلى الجيش إلى سعتع وذهبت إلى قرابة فلحة وهناك وقف الجيش، على أساس يصبح الناس وكأنهم في سجن بسقطوا طبيعة حالهم. وهذا واضح من خلال يوم طلعنا احنا من الصفصاف من صلحة، الطريق صلحة بينه وبين الطريق العام الفاصل بين لبنان وفلسطين مش اكثر من 30 متر. انا واخي كانت الدبابة الاسرائيلية لا تبعد عنا اكثر من 30 متر، وبدأنا إن نمشي بجنب الحصان على أساس إنه ما يشوفونا، ولكن الحقيقة هذا الحكي يعني أنا أدركته وأخوي أدركه إنه هذا مو صحيح. اليهود لا يريدون قتل الناس، اليهود يريدون تركوا الطريق مفتوح حتى يخرج الناس من بلادهم.
نعم، تفريغ الأرض.
نعم، هذا يعني أدركناه أكيد.
هذا اسمه التطهير العرقي.
نعم. ولا شو المانع اللي انه هني ياخذوا مثلا طريقهم ويبعدوا بعد مرود الراس كيلومتر؟ كان قطعوا الطريق على كل ابناء البائنين في فلسطين.
نعم. طيب حجي صار أي هجوم عليكم يعني بالطائرات بالدبابات بالأسلحة الثقيلة؟
لا ما في، إنما يمكن مرة واحدة الطائرة رمت مناشير وقذفوا على البلد مدفعية مرتين. وقلت لك في الأخير عند الرشاش كانوا أحيانا يستعملوا الرشاشة يرهبونا أمام بيوتنا اللي قرب عندتين إلينا.
طيب حجي، هذا المناشير وهذا القصف كان، هذا كان آخر شيء يعني؟
هذا بدك تقول قبل مجيء، يعني بدك تقول أول مجيء جيش الإنقاذ.
نعم. وبعد هيك حجي ما صار في أي هجوم على القرية؟
لا ما صار
حدث. طيب حجي، ذكرت لنا التاريخ اللي انتو خرجتوا فيه من القرية، 29/10/48
بشهر تشرين.
نعم
نعم.
لما طلعتوا من القرية حجي، كان الدافع الاساسي هو شعوركم بالحصار والوحدة
ومثل ما بقول يعني وعدم امكانيتنا للمقاومة.
نعم حجي، تذكر في ذاك اليوم اللي طلعتوا من القرية شو كنت تلبس انت واخوك قاسم؟ القاسم اللي كان معك؟
أخوي كان راجع، كان رايح على الشام وردوه. أنا بتذكر إني كنت لابس بنطلون قصير ويعني قميص وهيك من الشكل. وأخوي والله لا أذكر، أخوي يعني كان لابس بدلة رسمية.
نعم.
يعني طقم كامل لأنه كان رايح على دمشق وردوه من الطريق.
نعم. طب حجي، لما خرجتوا من القرية خرجتوا جماعة ولا أفراد؟
إحنا خرجنا يعني كل واحد يحمل، شو بده يحمل يعني هالدواب اللي عنده، عنده جيش عنده حمار، يحمل له عليها فراش.
نعم.
يحمل له عليها مثلاً بعض أغراض تموينية ويمشي، فأنت تنطلق ويجي وراك الثاني والثالث والرابع، لكن يعني ما هو هالترابط الكبير اللي أنا وياك يعني من مع بعضنا البعض، إنما اللقاء صار جنوبي مارون الراس.
طيب يعني اثناء هذا الخروج حجي او قبل هذا الخروج كان في قرار من يعني كبار البلدة؟ كان والدك مغادر لدمشق؟
ما في قرار ولا في كبار ولا في، كل واحد صار يركض.
نعم.
بده يخرج بس.
ساعدتوا بعض ولا كل واحد براسه حجي اللي قدر يساعد حاله يده؟
والله اللي ساعد حاله، كل واحد يدبر حاله على شغله.
طيب فقدتوا حدا عمي في القرية او نسيتوا حدا في القرية؟
لا
لا طفل لا كبير في السن،
ما في حدا نهائيا، كل اهالي القرية طلعوا كلياتهم. وحتى يعني حتى قسم يعني المواشي قليل اللي ضوع بقر او شيء، ما معظم المواشي طلعت معنا ايضا.
اخذتوا مواشيكم؟
نعم.
طب حجي، المرة الاولى لما طلعتوا كمان طلعتوا بكل هاي الاشياء ورجعتوا فيها ولا في المرة الاولى؟
المرة الاولى الثلاث ايام اللي طلعنا فيها لا ما طلع معنا فيه.
نعم.
عبارة عن يعني وصلنا على غابة مارون الراس ثلاث ايام معنا بعض الحيوانات وغيرها، اما ما يعني بعدين رجعنا ما في شيء.
طب حاجة، قبل رحيلكم من القرية وانتم بترحلوا
ايه
شجلتوا شيلكوا على هالدواب؟
نعم.
واخذتوا بعض الحاجيات؟
نعم.
هل اغلقتوا ابواب بيوتكم حاجي؟
نعم اغلقناها.
ومفاتيحها خدتوها معاكم؟
ومفاتيحها اجت معنا لهون.
ما زال عندك
مفتاح؟ والله ما عندي هون، لانه احنا كنا سافرين بركن الدين وعندما رحلنا يعني ابوي الله يرحمه يمكن شو بدي اقول لك ندم ندام انه ما لقونش، مع العلم انه يعني احنا جاي معنا من فلسطين البريموس البنبور.
نعم.
وجاب نحاس مكتوب عليه اسم والدي، هذا لا يزال يحتفظ فيه أخوه الكبير فيه. يمكن
عظيم حجي. طيب حجي، لما أغلقت هذه الأبواب باب البيوت،
نعم،
اعتقادا لماذا يا حجي؟
أملا بالعودة. كانت الناس
نعم
إنه جيوش الدول العربية بكرة بتدخل
نعم
وبتعاود تولد فلسطين وبنرجع.
طيب حجي، بتتذكر شو كان الطقس هذاك اليوم؟
انا بتذكر الدنيا انكسفت الشمس ونحن في وادي صلحة. ويعني الجو مقبول، ما كان برد.
حد كان الخروج على الأقدام أو على الدواب؟
طبعا الدواب محملة بالفرش أو بالمواد الغذائية وأنا بجرها.
طيب يا حجي، صلحة صار فيها أيضا مجزرة؟
مجزرة،
نعم.
كنا إحنا في الغابة ساكنين قبل مرور الرأس.
شو المجزرة اللي صارت في صلحة؟
المجزرة
هم من وين سكان صلحة؟
أقول لك، صلحة هي آخر بلد فلسطيني،
نعم،
لكن أهل كليات شيعة متاولي،
نعم،
وكانوا لا يريدون الخروج ورفعوا الرايات البيض. لكن عندما أتى اليهود إلى البلد طلبوا من المختار تسليم 80 بندقية. قال لهم إنه أنا مهلون يوم. فحسب الرواية اللي رويت عنهم قال له واحد من الناجين، قال له إنه أنا بيوم بحتل الجليل كله، هذا قائد اليهودي. طب اجمع الشباب، اجمع كل. فجمعوا الشباب، ويقال انه في واحد من صلحة كان قد استبسل في معركة ماروس وقتل عقيد يهودي وكان معروفا لدى اليهود. فعندما اتوا الى صلحة طلبوه، ومن سوء الحظ انهم اعتقلوه بسرعة. فيقال انهم قتلوا زوجته اولاده بالاول ثم قتلوا، وبالتالي صفوهم بعد ما كتفوهم وأطلقوا الرصاص عليهم. فيقال أيضا أنهم قتلوا عدد كبير منهم.
تتذكر اسم الشخص هذا حاجة؟
وهي كأني يمكن أقول 60 أو 80 يعني بالإسم بالذكر.
نعم.
بس أنا بعدني أذكر حادثي يعني بعد يعني بالليل حول الساعة 10 وإحنا تحت الأشجار بغابة مارون الراس، ما سمعنا إلا صوت البكاء، وإلا أهالي صلحة هربانين وطالعين. شو قتلوا ذبحونا اليوم.
نعم. شاهدت أهالي صلحة حالتي؟
شاهدت قسم كبير منهم وهم طالعين يبكوا ويصيحوا ويصيحوا.
كانت فاجعة بالنسبة لهم؟
نعم، فاجعة جدا.
طيب يا حج، وبعد ما رون الراس وين رحتوا؟
بعد ما رون الراس كل يعني مو يعني كل الناس تاخذوا طريق. يعني فاحنا يعني اولاد عمي ومعنا يا ناس من اقاربنا وظلينا مع الحيوانات، بدنا ناخذ الحيوانات معنا، النسوان والاولاد الصغار. حياة والدي اجا ونقلهم على حصبية، ونزلوا ضيوف حصبية بالجامع، وكان اللي هناك المسؤول يعني بحصبية احد اسمه الامير خالد الشهابي، فاستقبلهم استقبال منقطع النظير وقال لهم ما بسمح لواحد منكم، لانه حصبية فيها اسلام وفيها دروز وفيها مسيحية، قالوا ما بسمح لواحد منكم يطلع لبرا يقولوا عنه انه شحد او احتاج شيء. وبالفعل قدم لهم المواد الغذائيه هو وقاربه الامير خالد، ويعني واحتضنهم وطلب من والدي قال له انه خليكم هون وانا مستعد اعطيكم عن طريق ناس اخليهم اعطيكم حتى الجنسيه اللبنانيه. حياة والدي اللي بالحرف الواحد قال له انه احنا يعني اولادنا واقاربنا الثانيين اخذوا الحلال وراحوا فيه على حوران، ويعني احنا ما بنقدر نضل قسم هون قسم حوران. فاستأجر والدي سيارة كبيرة ووضع فيها الاولاد والعائلات، وظلت السيارة من حصبية وخرجت بطريق بعرش عنها، إنما الطريق يعني غير نظامي، ووصلوا إلى جاسم يوم 18/11/48.
في جاسم في حوران.
أي إحنا وصلنا للعالي أو بسطاس اللي بتبعد 3 كيلومتر عن جاسم، وصلنا لها يعني بدك تقول بحوالي 4/11 أو 5 يعني تقريبا، مشينا على الأقدام مع الحلال الطرش.
طيب حجي، أهل مرون الراس قدموا لكم مساعدات حجي؟
ولم نرى واحد منهم.
نعم.
وأنا لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك، لم نلقى إلا معاملة السوء من كل من هو من متوالي من جبل العامل. أنا أقول لك حادثة بسيطة جدا، عندما وصلنا إلى الطيبي بدنا نشرب، والله رفضوا يسقونا، فصرنا نشرب ريق مي فخار يبيعون إياه بشلن فلسطيني، تعرف الشلن بيك الأيام شو يقيني، يبيعون إياه نشرط عليهم إنه يكون مملوء بالماء. حادثة أخرى بأبريخة، بوادي أبريخة، لحقونا بدوا يشلحون الطرش، وهنا بدأ طبعا أعمامي وإحنا إنه يخوفون إنه بالسلاح، والله اللي مقدم قد نذبحه بالدنيا من الليل عاوز تركون، وظلينا ماشيين إلى أن وصلنا إلى كفر كلا وإلى جنب ليعة، فقوة طوارئ دولية لأثنى قال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قلنا إلى حوران، قال ارجعوا لنا ثاني لأنه أنتم هلأ بعد 200 متر بتصيروا بأرض إسرائيل. فعودنا مسافة قليل شوي ومرينا على دير نماس، ومنها إلى الباب اسمه باب الثنية اللي بيعبر منه لسوريا. ذهبنا من باب الثنية وكنا فوق المطلة، وظلينا ماشيين حتى وصلنا الغجر. الغجر بهذاك الوقت كان السوريين إلهم فيها مركز عسكري، ومن بعد الغجر على العباسية، ثم مرينا إلى بانياس. ولا أريد أن أتكلم لك عن بانياس والعذاب، إنما ذهبنا من بانياس إلى
كل هذا مشي حجي،
كل مشي وعين فيه الزعورة والمنصورة، وبعدين ذهبنا إلى القنيطري، وبعد القنيطري ظلينا مشينا إلى برا حتى وصلنا إلى قرية بسطاس أو العالي اليوم.
طب حجي يعني أثناء مروركم يعني كانت الناس تساعدكم مثلا؟
إيه أقول لك شغلي، يعني أنا مرينا على بلد اسمه المنصورة، المنصورة شركز. احنا بأثناء الطريق معنا نسوان، كان معنا طحين يخبزوننا ونحلب حليب من الماعز ونشرب، معنا شوية برغل وطبخوهم. المهم في المنصورة معنا واحد متقدم بالسن، قالوا يا جماعة ما عادش معنا وقت، خلينا نشحد. رحنا نشحد ما لقينا شو يجي، ورجعنا على جنب المنصورة في منطقة حطينا الحلال وبدنا ننام الليل هناك
في العراق.
اي بالعراق، احنا نمنا الليل قبل بانياس بالعراق، ونمنا الليل بالقنطرة بلبنان، والآن بالمنصورة. بالمنصورة احنا قاعدين يعني الشمس لم تكن غائبة تقريبا، واذ بجندي سوري اعتقد برتبة عريف اجى لعنا قال انتوا وين رايحين؟ قلنا له احنا رايحين على جاسم. قال مين انكم بجاسم؟ قلنا له في بقلنا اقارب. قال انتم منين؟ قاعد يرد عليه احمد سعيد او فخري الله يرحمه، قال له احنا من بلد اسمه دلال. قال له بتعرف بلد اسمه الريحانية؟ قال له ايه بعرفها. قال له بتعرف حدا فيها؟ قال له مين بدك؟ قال له بدي انا احمد علي قيس. قال له احمد علي قيس هذا ابن شبيكم، احنا كان لنا ارض احنا ويان شركاء. قال له هذا ابن شبيك احمد علي قيس عني. اجي قال لي بتعرف انت احمد علي قيس؟ قلت له اعرفه، له ولد اسمه علي، له ابن اخت اسمه جمال. قال لي صحيح، ومد إيده بهالشكل بلا شركسي بالجيش السوري. قال ما شو بدكم؟ قلنا له والله احنا ميتين من الجوع. قال جوعانين؟ قلنا نعم. اخذ من ثلاثة او اربعة وخذنا على المعسكر. ملان فطول اثنين رز وسط الآخر ملاب الفاصول الحب مطبوخة، وأعطانا كيس خبز صمون. طبعا أخذناه وذهبنا إلى مقر مبنى النعم. قال على كل حال أنتوا بتناموا هون أمان، لا تخافوا، والصلح أنا باجي عندكم. إحنا طبعا كنا حوالي 18 شخص، مو على القليل. أكلنا حتى شبعنا وانبسطنا. الصبح وإذ هو نفس الشاب هذا اللي يمكن علي قلت لك جاي، وإذ هو راعى المعسكر جبنا كمان خبز وجبنا فطور صباحي، وقال إن حاليا بعد ما طفتوا يلا امشوا، أفضل ما يلاقوك الناس إنه داخلين طريق غير مشروعة. فبالفعل يعني لقينا منه كل مساعدة الإنسان، وظلينا ماشيين حتى شمال القنيطري. شمال القنيطري اعترضتنا داورية شرطة، بدأوا إنه بدنا يعدوا الغنم، إنه إحنا يا جماعة إحنا لاجئين. المهم بالأخير تركونا وظلينا ماشيين في طريقنا إلى أن وصلنا لعالي مصطاص. إحنا ونقول لك مساعدة من أحد غير هذه المساعدة لم نلقى إطلاقا. أما في لبنان لم نلقى إلا كل محاولة سرقة وعدم يعني وعدم النظر إن بنظر إنساني، ما عدا أهالي حصبية مع عيني.
طيب حجي، وصلت بعد العالية؟ وين وصلت بعد هيك؟ طولت في العالية مثلا؟
قلت لك ظلينا لا يوم، اهلي وصلوا 18 شهر، احنا يوم 19 كنا بالعالي بجاسم.
نعم بجاسم ولا بالعالية؟
لا احنا وصلنا للعالي بحوالي 4 شهر.
18 11 4 11.
اهلي اللي وجدوا من حاصبية وصلوا لجاسم ب 18 11.
نعم
احنا بس عرفنا انه اهلي وصلوا اهلنا يوم 19، كنا جينا من العالي بسطاس الى جاسم.
استقريتوا في جاسم حجي؟
نعم.
استأجرتوا ولا
احنا طبعا في جاسم استقبلونا استقبال جيد جدا، لانه احنا في صلة قربة بين عشيرة اسم جلام.
نعم
استقبلونا استقبال جيد جدا وتوازعونا بالاول، لكن بالاخير كل واحد صار يستأجر له بيت يقعد فيه. احنا استأجرنا بيت اولا، ثم اشترينا بيت مشترى وسكننا فيه.
طولتوا في جاسم يا حجي؟
احنا اقاربي بدك تقول ظلينا العام 54. احنا يعني والدي احنا انا باعتبار انا بهالفترة هاي بالذات كنت انا قد اخذت الكفاءة شهادة الدراسة المتوسطة، أصبحت معلم، وأخوي من الأول كان مدير مدرسة بجاسم، فظليت أنا وأخوي نعلم في مدرسة جاسم. بينما رحلنا أهلي بأول يعني ببدء العام 56 إلى دمشق، وإحنا بعد 56 طلبنا نقل، فأخي بال57 أتت بعثة قطرية وتعاقد معهم وذهب إلى قطر من 57 وظل فيها طوال حياته إلى 95 جيشة. أنا ذهبت إلى طلبة نقل وعينت معلم في بلد اسمه جليبيني لا تبعد عن فلسطين أكثر من 30 متر على الشريعة عن نهر الأردن بالقرب من بيارة الخوري.
نعم.
بعد طبعا ما في الفترة هاي كان صارت المشكلة، حصلت معركة بين اليهود وبين السوريين بزمن الوحدي، كانت أقصى معركة عرفها اليهود، تضافرت جهود الجبهة السورية وألحقت أضرار كثيرة بالمستعمرات الإسرائيلية. نجمة الصبح، عين رجلي، دكانية واحد، دكانية اثنين، يعني كل هالمنطقة اللي هناك يعني ضربت المدفعية السورية. وثبت انه اليهود كانوا عندما يقوموا بهجوم يحد كل قوتهم على جبهة واحدة، اما بقية الجبهات تكون خالي، وهم يعرفوا السوريين انه هيك بيعملوا. فلذلك السوريين المرة بزمن الوحدة ضربوا على الجبهات الثلاثة، فما كان في رد الا على جبهة واحدة. بعدها متى اصيبت مدرسة جليبيني وسكرتها، يعني سكرناها. وبعد الفترة هاي بالذات رجعت على دمشق وظليت فترة شهرين، ثم ردوني مرة ثانية إلى بلد اسمه نعران وعلمت فيها فترة، ثم تعاقدت مع المملكة العربية السعودية وذهبت إلى السعودية وظليت أعلم بالسعودية في بلد اسمه العييني قرب الرياض حتى عام 1961. بعد 61 جئت لأنه كان في الجامعة فحص نصفي وما كانوا السعوديين يسمحونا، فتركت السعودية وجئت للجامعة وتعاقدت مع وكالة الغوث الدولية. وكالة الغوث الدولية عينتني في القنيطري، خليت في القنيطري سنتين، خرجنا من القنيطري عام 63 وعدت وعينت معلم في مخيم اليرموك. خلال الفترة أخذنا ليصنص في التاريخ، وعملنا دبلوم في التربية، وعملنا دبلوم في الإشراف الفني، وظليتني بوكالة الغوث الدولية معلم إلى أن تقاعدت في 30 أيلول من عام 1920.
91.
نعم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
طيب حجي، لما خرجت من القرية خرجت أنت ووالدك ووالدتك؟
والدي ما كان معي.
أوكي، أنا قصدي لما خرجت من فلسطين.
إيه.
أنت ووالدتك ووالدك وأخوك
أخوي قاتل. أنا على الطريق.
مش مشكلة.
نعم.
المهم لما أنتوا خرجت من القرية.
إيه.
أو لما طلعت من فلسطين كنتوا أربع أنفار أنت وأخوك.
كنت أنا وإلي أخ أصغر مني.
اسمه
نور الدين.
نعم.
وإلي أخت اسمها نزهة ابن عماد فقط.
نعم. اللي هي كانت متزوجة في الجعونة.
لا، اللي متزوجة لحالة والمتزوج الثاني من حالة، يعني الأسرة اللي موجودين احنا مع بعضنا البعض.
نعم.
كنت أنا وأخوي الأكبر.
نعم.
وأخوي الأصغر.
نعم.
وأنا أخت.
عظيم. حجي الآن كم أبنائك؟
أبنائي أنا؟
نعم، ذكورهم وإناثهم.
أنا إلي 12 ولد وبنت.
تذكرنا أسماءهم؟
5 ذكور
و7 بنات
و7 إناث.
نعم.
الذكور بسام دكتور.
نعم.
برهان معلم في مدرسة الصناعة. محمد مساعد نائب مدير مكتب القطع في البنك المركزي.
نعم.
محمود يدرس انجليزي في جامعة حمص. البنات
بسام ما ذكرته؟
بسام ذكرته، قلت لك دكتور.
وباسم.
باسم.
نعم.
ذاك الدكتور أيضا كمان اثنين في أمريكا دول.
عظيم. والبنات يا حبيبي؟
البنات اللي في براءة تحمل شهادة صيدلي وهي موجودة الآن في بيت لاهي في غزة.
ممتاز. تزوجت هناك يعني؟
تزوجت هون وبعد ما رجع أبو عمار
رجع زوجها لنا.
الزوجة صيدلي رجع أجع هو لناك.
نعم.
البنت الثانية مريم متزوجة وتقيم في جدي مع زوجها. البنت الثالثة باسمة متزوجة من فلسطين من أبناء قطاع غزة وتقيم في الرياض. البنت الرابعة بوسينة تدرس في مدارس وقاية الغوث الدولية متزوجة في مخيم اليرموك. بشرة مدرسة في مدارس الدولي تقيم في مخيم اليرموك. بشيرة متزوجة بتعمل في الهاتف عفوا البريد وهي مقيمة في الزاهرة. والصغرى ميادة مديرة مدرسة في زملكة وتقيم في زملكة.
طيب حجي كم أحفادك الآن ما شاء الله؟ أنا
أحفادي
تقريبا يعني
34
ما شاء الله.
لكن أنا راح أقول لك شغلي لا تعجب إن قلت إن 7 منهم يدرسون الطب.
ما شاء الله ما شاء الله الله يقويهم.
بين ذكور وإناث طبعا.
الله يقويهم. الله يعني ينجحهم إن شاء الله ربو بعزك. طيب حجي أخوك قاسم كم أبناء وكم أحفاد يعني بالمجمل بدون تسمية؟
قاسم عنده 6 4 ذكور وبنات 2
وأحفاده واحد.
أحفاده 7.
طيب ونور الدين؟
نور الدين عنده ولدين وبنت.
عنده أحفاد؟
لا.
طيب حجي بدي أسألك عن وكالة الغوث، هل يعني تمت بشكل مبكر من أول ما طلعتوا مثلا اهتمام وكالة الغوث فيك أو الصليب الأحمر؟
يعني أول ما جينا بالواقع اللي اهتموا فينا الصليب الأحمر.
نعم.
يعني لم تمضي سوى فترة بسيطة إلا وأتى الصليب الأحمر إلى جاسم واجتمعوا في بيت والدي وسجلوا اللاجئين وكنا بهذاك الوقت عدد كبير جدا من أكثر من قرية وصل تعدادنا لحوالي 500 نسمة.
نعم.
بعد ما سجلونا يعني ما مضيت فترة إلا بدأوا يوزعون الأعشاء علينا.
هذول الصليب الأحمر.
نعم.
وإمتى أجت وكالة الغوث حجي؟
والله يعني ما هو شوف لأنه يعني تقريبا ما نحناش غير نميز بين الصليب الأحمر وبين
يعني بعد سنة يمكن كان
يعني تقريبا. نعم. بشكل هذا.
طيب شو قدموا لكم وكالة الغوث حجي؟
وكالة الغوث الأول إشي كانت تقدم طحين.
مواد تموينية قصدك؟
طحين.
نعم.
رز برغل معلبات.
نعم.
سمني. وكل سنة تعطي بطانيات على عدد أفراد الأسرة.
مكج ملابس
أحيانا.
نعم.
بالأول ما كانوا يعطوا هذا فيما بعد صار هون لبعض العائلات المحتاجة. أما بالأول أحيانا كانوا يوزعوا كنادر وبعض الألبسة. فيما بعد عندما انتقلنا لدمشق صاروا الجماعة اللي لهم يعني يعتبرون فقراء أو يعني بالنسبة لي أنا باعتبارني موظف وكالة الغوث الدولية انقطعت أعاشتي وما عاد يعطوني شيء أنا باعتبارني موظف ما إلي.
نعم.
ولذلك يعني ما كنا ناخذ شيء إحنا. أما الآخرين اللي ما لهم أولاد موظفين بوكالة الغوث الدولية كانوا يعطوا بؤج أواعي.
طب حجي سكنت في المخيم؟ انت الان في المخيم لكن في بدايه
لا انا راسا اجينا على جاسم.
نعم.
سكننا في بيت مستاجر اولا ثم اشترينا بيت شراء وظلينا فيه إلى أن رحلنا إلى دمشق واستأجرنا أكثر من مرة في بيت، ثم اشترينا بيت في ركن الدين.
نعم.
وبالتالي عندما خرجت عن والدي وكان تعييني في مخيم اليرموك أتيت واستأجرت.
أين هذا حجي؟
أنا جيت على مخيم اليرموك في عام 63.
طيب كيف كانت أحوال المخيم هذا؟
أحوال المخيم بهذاك الوقت كان المخيم عبارة عن بناء طابق واحد، معظم البناء يعني أغلى خشب. هاي المنطقة اللي احنا فيها كانت ملعب، وبعدين حولت إلى محل سكن.
نعم.
وعبدت فيما بعد، كانت تراب وحل، يعني كان المخيم بالأول تراب ووحل بشكل يعني سيء.
طب كيف كانت الظروف الصحية؟ حد كان في عيادة مثلا؟
والله الظروف الصحية كان فيها المستوصف هذا اللي موجود.
نعم.
اللي بني على نفخة الملك محمد الخامس.
نعم.
وكان في بجنب جامع عبد القادر الحسيني، هلا صارت مدرسة، كان مركز اسمه مركز اللوثري.
نعم.
اللوثري كان عنده طبيب يعالج الناس مجانا يوميا، حتى اللوثري كان يقدم بعض المساعدات من أنفسه أو مواد غذائية لبعض العائلات الفقيرة.
طب حجي كيف كانت موضوع النظافة في المخيم؟
والله في الفترة الأولية لم يكن. نعم. لكن بعدين صار عندنا لجنة اسمها اللجنة المحلية.
نعم.
اللجنة المحلية بدأت تشرف على النظافة.
نعم.
بدأت بعدين تشرف على المجاري، على يعني نظمت المخيم بحيث أصبح في مجاري، في مياه طبعا ملفيجي، في كهرباء، ويعني وهكذا تنظمت الامور. وبعد فتره من الزمن بداوا يسمحوا انه ينقلب بيت القصب او التراب طيني الى بطون.
نعم.
واخيرا مثل ما انت شايف
عمارات. طيب حجي برضو كانت المياه في البدايه واصل البيوت ولا حنفيات مسجديه؟
كانت المياه بالأول كل واحد يحفر بير.
نعم.
في بيته، وعلى فكرة البير لا يزيد عن 10 أمتار، وكانت المي تطلع بشكل قوي وينشل بالسطل.
نعم.
أو إذا عنده إذا الغني يحط مطور. بعدين.
نعم.
هاي المنطقة من الجسر حتى شارع لوبي دخلت ضمن مياه فيجي.
نعم.
فقاموا بحفر وتوزيع مياه الفيجي، ثم بعد فترة ثانية شملت مياه الفيجي جميع مخيم اليرموك، وأصبح مخيم اليرموك يشرب من مياه الفيجي بعداد وبأنابيع بحنفيات تصنيع.
طب حجي كونك كنت مدرس في وكالة الغوز، هل كانوا يقدموا يعني للطلاب كل ما يلزم من قرطاسية وكتب ودفاتر وأقلام؟
لأفصل لك بين شيئين. بالحلقة الابتدائية كانوا يوميا يسقون الحليب.
نعم.
ويعطوهم زيت سمك ويعطوهم جميع الأدوات المدرسية مجانا.
نعم.
بالحلقة الإعدادية، أنا باعتبارني كنت أستاذ حلقة إعدادية، كانوا يعطوا للطلاب جميع ما يحتاجون من الكتب والقرطاسية مجانا، يعني بما فيها النشافي، الحبر، القلم، كله مجانا. لكن على ما سمعت الآن أنه لم يعد هذا موجودا، فقط غير الكتب هلا.
نعم، يعني تراجعوا في خدمات المتخلصة. نعم. طيب حجي كيف كان التنقل من المخيم لدمشق مثلا؟ يعني صار أصبح هناك باصات أو مواصلات؟
أول ما أنشئ المخيم عام 56 أنا لم أكن هنا، كنا بركن الدين، ولكن كان في باص أو أكثر ينقل الناس إلى البوابي، ومن البوابي ينزل المخيم على الأقدام. بعد فترة صار يجي عدد من الباصات قليل ينقل الناس من المخيم للعمل في المدينة، والمساء من المدينة للمخيم. فيما بعد أصبح على المخيم عدد كبير جدا من الباصات بعد أن شق شارع اليرموك وعبد وشق شارع فلسطين وعبد، صار عدد كبير من الباصات
تدخل المخيم.
تفضل. هذا الباص كان للقطاع الخاص من أول، يعني الباصات هاي كانت للقطاع الخاص.
نعم.
بعد فترة استلمت الدولة مؤسسة النقل اللي تابع للدولة النقل للمخيم ولغيره من المحلات، وصاروا الناس يركبوا الباصات تابعة للمؤسسة مؤسسة النقل، وظل هذا الحكي معمولا فيه حتى فترة قريبة. ثم فيما بعد ألغي الباص نهائيا وصارت هاي الميكروباص اللي هي قطاع خاص للناس.
نعم.
من جديد من سنة أو أكثر عاودوا نزلوا بعض الباصات على مخيم اليرموك
القطاع العام،
القطاع العام، لكن بعدد قليل.
طيب حاجي بنسألك، هل زرت قريتك دلاتة بعد النكبة؟
لا.
حد زارها من أبناء قريتك؟
نعم.
ومن معارفك؟
نعم.
مين زارها حاجي؟
والدي
عليه رحمة الله. أي سنة زارها حاجي؟
بالخمسين.
شو كان سبب زيارته وكيف تمت زيارته للقرية؟
سبب زيارته انه احنا ان ارض بالريحانية، وانتاج ارض من اللي بالريحانية ظل عندي شريكنا بالريحانية، وظل. وبعدين في بيتنا كان في يعني في داملين قمع وشئير بالتبان بالتبن، فوالدي اتصل بواحد شركسي اللي هو شريكنا، قال له ما في مانع تعال لعنا احنا. ما كان بعدين ما كان بعد هالامور مثل اليوم، فراح ذهب والدي للريحانيه.
ذهب يعني
بطريقه بنفسي
بطريقه رسميه ولا
لا؟ لا، بطريقه سريه.
نعم.
راح على الريحانيه واقام عند احمد علي.
نعم.
اللي هو كان شريكنا، ومع قريب إله دور بال مع الإسرائيليين. ذهب إلى قريتنا فوجد إنه البيت مفتوح، كتب أخوي اللي كان مخبيها كلياتها رايحة، كل ما وضعناه في التبن من قمح وشعير كله رايح، صار إله الحرمية. الحرمية على فكرة مش اليهود اللي كانوا ييجوا من بنت جبيل ومن مرون ليلا بيتسربوا على القرى ويسرقوا اللي فيها. فرجع الى الريحانية وباع ما هو موجود انه من مواد، وبالتالي رجع الى بنت جبيل ومنها الى ياسين.
شو ضايل من القرية حاجة؟ كانت القرية لسه قائمة ولا؟
القرية بهذاك الوقت كانت قائمة كلياتها.
طيب بعد هيك عم حدا زار القرية؟
اي راح في ان احمد محمد عبد الهادي الملازم في فتح استشهد بأثناء عودته، ذهب مرات عديدة الى دلاتة، فقال إنه دلاتة لم يبقى منها ولا حجر نهائيا إلا مقام النبي يونس اللي هلأ اليهود يسمونه مقام الشيخ يوسف، ومقام بالعجمي، وآثار النطاح، والنطاح في عنده صاير مطار عسكري، أما بقية البلد لا يوجد لها آثار، وقد بنيت مستعمرة حديثة لليهود على الناحية الجنوبية الغربية على بعد أكثر من كيلو متر من دلاتة، وسميت بدلتون.
دلتون. طيب حجي، أثناء حديث هذا الملازم رحمة الله عليه.
نعم.
الشهيد إلك، الكلام إلك مباشرة؟
نعم مباشرة.
كيف كان شعورك هو حتىك عند دلاتة؟
والله أنا مش شعوري، هو شعوري عندما أتى جايب معه قبضة تراب هيك، جايبه حلقة كيس، وقال لي يا أحمد، هو اسمه أحمد ناس كمان، قال لي يا أحمد هذا التراب من المطرح اللي كنا نلعب مع بعضنا البعض فيه، فبخيت وتألم وهلأ تألمت
الله يرحمه. الله يكون بالعون يا حج.
الحمد لله على نعمة الله.
طيب حجي، أهل بلدتك دلات، أهل قرية دلات الآن اللي في الشام لديهم جمعية أو ديوان أو رابطة؟
والله لو لك رابطة أسرية بسيطة، يعني بيجمعوا بعض الأموال القليلة ويوزعوها فورا على الفقراء، لأنه بالبلد بسوريا هون لا يجوز أن يكون جمعية إلا إذا كانت معلنة بقرار من الدولة، والدولة لا توافق للأفراد أن يعملوا مثل هذه الجمعيات. لذلك الناس بخافوا أنه يعني هذه الجمعية أن تعتبر جمعية خيرية لمساعدة مثلا ناس مضطهدين فرضا، ولذلك كل يعني الناس مع بعضهم البعض الأقارب يعني ممكن يعملوا جمعية محلية صغيرة.
نعم.
يجمعوا فيها بعض المساعدات وتقدم إلى الفقراء.
طيب
حال البلد
حجد، حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث؟
أنا؟
أنت وأخوك مثلاً أنت مسجل في سجلات وكالة الغوث؟
إيه طبعاً، إحنا كنا بالأول
معك كرت مؤن؟
أنا معي كرت حكمي.
وكرت المؤن مش معك؟
ما بأخذ مؤن أنا،
معلش يعني أنت مسجل في سجلات وكالة الغوث.
إيه
يعني قصدي أنا سابقاً كان عندك كرت مؤن.
إيه
احنا نسميه كرت مؤن، هو بطاقة
اخذوه مني
اخذوه لك موظف، لكنك انت مسجل في سجلات وكالة.
اي مسجل.
طيب حجي، قرار صدر عن الامم المتحدة عام 1948 قرار رقم 194.
نعم.
هذا القرار قرار بحقك بالعودة الى ديارك. نعم. واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك.
نعم.
واسترداد ارضك.
نعم.
هل اذا توفرت لك فرصة العودة الى دلاثة تعود؟
أنا طرح علي هذا السؤال.
نعم.
في مؤتمر من قبل جماعة لا أعرف من جايين لجريدي.
نعم.
قلت له إذا كان أنت بتخيرني أن أعود إلى فلسطين وأقيم في غزة أو الضفة الغربية
أنا
لا أريد.
أنا بحكي إلى دلاثة.
أما إذا كان بتقول لي تريد الذهاب إلى دلاثة، أنا على استعداد أن أذهب وأنام تحت شجرة البطن التي لا زالت موجودة حتى الآن.
عظيمة حج، حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن ترجع؟
والله بعتقد برجع.
ممتاز.
بينما أولادي لا.
ليش لا؟
أولادي ما هم مثلي، أولادي ما
قد يكونوا مثلك يا حج.
لا مثلي، لكن بقول لك طيب احنا بنرجع على دلاثة شو فيها؟
كل الخير في دلاثة.
شو بقول لهني؟ ما معه خبر انه بس يصل الى دلاثة تنوجد الرزق او تنوجد كل شيء لهم. فيعني بتلاقيهم يعني احيانا بقى بحكي فهني يعني بتألموا جدا، احنا يعني خاصة الفلسطينيين. ليش بقول لك احنا نبحث عن الهوية، نبحث عن جواز السفر. مثلا أنا بجيب مثال، أنت بالأردن.
نعم.
هل أنا ابن الفلسطيني اللي في سوريا بحق لي أدخل الأردن؟
لا،
ما بحق لي. بينما السوري يدخل على هوية.
لا، على الجواز.
على الجواز ما بهمش. هل أنا بحق لي أروح على قطر، بحق لي أروح على الكويت، بحق لي أروح على الإمارات؟ ما عاد يسمحوا لي. بعد في إمارة واحدة يمكن هي الشارقة تسمع الفلسطيني. فلذلك الآن الفلسطينيين بتألموا ويقول لك يعني نبحث عن يعني نتمنى أن يكون لنا هوية، نتمنى يكون مع جواز سفر. ولكن أنا يعني بقول يعني أنا وسني وأمثالي كلهم يقول لك نتمنى أن نموت وندفن في دلاثة.
الله يحييك يا حج. طيب حجي، بعد 60 سنة من التشرد الآن أصبح 60 سنة
ونحن،
تعتقد أن المجتمع الدولي كان يعني على قدر المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ولا كان دون المستوى؟
أنا بدي أبدأ معك، ابدأ بنفسك ثم بأخيك. المجتمع الدولي لم يكن في يوم من الأيام على قدر المسؤولية مع الشعب الفلسطيني. أي واحد. اثنين، حكومة الانتداب البريطاني يجب أن تعتذر للشعب الفلسطيني على ما أساءت إليه. ثلاثة، الانحياز الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل جعل الإنسان الفلسطيني ناقم. ولكن بنفس الوقت أنا بقول لماذا ألوم أنا المجتمع الدولي وأترك اللوم على ابن جلدي اللي هو أولى باللوم؟ أنا أقول لو أن العالم العربي بدون استثناء بدون أسماء وقف إلى جانبي كفلسطيني في محنتي وساعدني بالعودة إلى فلسطين بإزالة إسرائيل أو بغيرها لكان ذلك. فلذلك أنا بعتب على الدول العربية أكثر مما أعتب على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي مجتمع الصهيوني مشريته.
طيب حجي، أنا سؤالي الآخر، بتعتقد أن الإعلام العربي أبرز القضية الفلسطينية كما يجب ولا أيضا كان دون المسلمين؟
الإعلام العربي مقصر جدا.
نعم.
يعني أنا ألاحظ ملاحظة، أنا يعني ملاحظ ملاحظة شيء، بتلاقي إذا أمور بتهمنا إحنا كفلسطينيين قل أن ترد بالإعلام العربي. يعني مثال على ذلك، يقوم الفلسطينيين بقتل يهودي، بتلاقي الدنيا من مجلس الأمن للأمم المتحدة حتى للعالم العربي أبرز أنه وقتل قائل فلان أو قاموا بعملية داخل تل أبيب، يعني عملوا لليهود شيء لدرجة أثاروا عليه في العالم كله. بينما أنا مثلا يقتل الفلسطيني ويستشهد ويضرب وكأنه يعني
ماشي.
والله أقول لهم وكأنه خروف يذبح دون أن يرحم دون أن ينظر إليه كإنسان. ولكن أنا ما بقول عتبي على من، عتبي على الدولة العربية، الدولة العربية الأول.
طيب حجي، في شيء في الدنيا بيعوضك عن فلسطين أو عن دلافة؟
أنا؟
نعم.
لا شيء.
حتى لو اعتبر لك كان الحمد لله ثري وغني
والله
كان عنده أراضي كثيرة، لو حكوا لك أو عرضوا عليك ضعف هذه الأراضي، هل تقبل التعويض؟
أنا أقعد خمس دقائق.
لا أنا بالعكس مرتاح.
أنا أبدأ لك شغلي.
نعم.
أنا موصي أولادي وصية.
هو كنا نسألك عن وصيتك لأولادك يا حاج.
قلت لهم يا أولادي إذا مت وحصل أن قاموا بتعويض الفلسطينيين ببيع أراضيهم فأماني في أعناقكم ألا تقبضوا لو دولار واحد. الأرض لا تباع، الأرض عرض والعرض حريصين عليه كل الحرص. قالوا حتى ولو عوضونا على مثلا غربتنا وأراضينا. قلت لهم هذيك لها شأن آخر، أما إن واحد منكم يوقع على مبيع بيت دون أرض فهذه أماني لأعناقكم ألا تعملوها.
بارك الله فيك يا حاج.
هذه وصيتي لأولادي ولبناتي.
شو رسالتك لأبناء الشعب الفلسطيني يا حاج؟
رسالتي إلى أبناء الشعب الفلسطيني أن يصبر.
بارك الله.
وأن يتضامن، لأنه بصبرنا وتضامننا يأتي الفرج. وأعتقد طبعا أنا لا أقيس عمر فلسطين بعمري
عظيم
ولا بزمني، مثل ما فلسطين القدس خاصة ظلوا الصليبين في 70 سنة وانتهوا وراحوا، أنا على يقين فإني أرى أماني يعني كما أؤمن بالله أن فلسطين ستعود وأن هذه الشرذمة اليهودية ستنمحي وتذهب وأن أوضاع البلاد العربية لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل، لأن إحنا قوتنا بأنفسنا ولكن من وقوف الأمة العربية والإسلامية والعالم إلى جانبنا، لكن نبدأ بأنفسنا.
نعم.
ولذلك أنا أتألم وأحيانا أمرض عندما أرى الخلاف بين فتح وحماس، يعني أتألم بشكل أرى خلاف ودم، يعني أمر غريب إنه نخطي بعض.
الله يكون بالعون حجي. طب حجي إحنا يعني في نهاية هذا اللقاء.
نعم.
طيب مع حضرتك اللقاء المفيد مع حضرتك. لا نملك إلا أنه نقول لك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة اللي حضرتك أدلت فيها لموقعنا فلسطين في الذاكرة. وأنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة نتقدم منك بجزيل الشكر، أولا على حسن الاستضافة، وثانيا على المعلومات القيمة اللي حضرتك تحدثت فيها، وعلى هذا الموقف النبيل والطيب من موضوع التعويض ومن موضوع القضية بشكل عام، ومن ألمك الشديد على الفرقة اللي احنا بنعيشها. وإن شاء الله أنه هذه المقابلة وهذه المعلومات تكون في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أنه ربنا يعطيك الصحة والعافية، وشكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك، ونأمل أن تكثر مثل هذه اللقاءات مع أفراد الشعب الفلسطيني حتى تنشر قضيتنا. وأنا في هذا المجال أقول كلمة، بذهابي إلى الولايات المتحدة الأمريكية 4 مرات أرى أن الشباب المستنير هو سلاحنا الأفضل لنشر قضيتنا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، لأن الشعب الأمريكي شعب ساذج لا يعرف ما وراء حدوده.
بارك الله فيك حاج، شكرا لك.
أهلا وسهلا بك، مشرف.